السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وها نحن مع سورة النحل، وتسمى أيضا سورة النعم لكثرة النعم المذكورة فيها، النحل والنعم. وسميت بالنحل لقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتسمى سورة النعم لما ذكر فيها تعالى من أنواع النعم العديدة الكثيرة، وآياتها 128 آية. آياتها 128 آية، وهي مكية بلا خلاف، والمكية تعالج وتقرر ماذا وتدعو إلى ماذا؟ إنها تقرر العقيدة وتدعو إلى تصحيحها، تدعو إلى الإيمان بالله لا إله غيره ولا رب سواه، تدعو إلى الإيمان بأن محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس أجمعين، تدعو إلى تحقيق الجزاء في يوم القيامة في الدار الآخرة. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، ثم نتدارسها إن شاء الله.
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كل سامع يسمع أن هذا خبر، خبر من الأخبار. من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه يخبر بماذا؟ بأن أمر الله بتعذيب الكافرين قد قرب، حان وقته. وهذا يشمل ما توعد الله به طغاة قريش وهو أصاء الضلالة من العذاب الذي أصابهم في الدنيا في أيام محدودة، ومما تم لهم في بدر، ويشمل أيضا عذاب يوم القيامة، إذ قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. واقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. فأتى هنا يوم القيامة ولا جدال، وكل ما هو آت قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يا معشر الطغاة الجبابرة المتكبرين الذين يقولون هات العذاب يا محمد، وعلى رأسهم الحارث بن النضر بن الحارث الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النضر بن الحارث أحد رؤساء الضلال يقول بصراحة اللهم يا الله، إذ كانوا يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤلهونه بل يعبدون معه غيره، أما إيمانهم بالله فاسمعه إذ قال اللهم أي يا الله إن كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واستجاب الله فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونزه تعالى نفسه عن الشرك، قال عز وجل سبحانه أي سبحان الله الذي أتى أمره فلا تستعجلوه، سبحانه تنزه وتقدس وتطهر وبعد عن كل نقص وتعالى وارتفع عن المشركين عما يشركون من آلهة باطلة. إذ كانوا يشركون بالله في عباداته كما يتقرب إلى الله بالذبائح يتقربون إلى الأصنام بذلك، كما يتقرب إلى الله بالسجود يسجدون للأصنام، كما يتقرب إلى الله بالدعاء يدعون الأصنام، كما يتقرب إلى الله بتعظيمه والحلف به يحلفون ويعظمون الأصنام، فهم لذلك مشركون في عبادة الله غير الله من أصنامهم وأوثانهم التي زينها الشيطان لهم ودعاهم إلى إيجادها فأوجدوها وعبدوها إرضاء لإبليس وإغضابا للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. هذا الخبر عظيم وكأنه الواقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك والمثيل والنظير وصفات المخلوقات فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الخبر الأول فيه تقرير معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والخبر الثاني في معنى أن محمدا رسول الله، فالجملتان تؤديان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ قال تعالى ينزل الملائكة بالروح، ما المراد من الملائكة هنا؟ جبريل عليه السلام، إذ هو الموكل بالوحي، هو الذي ينزل بوحي السماء إلى أهل الأرض، جبريل هو المقصود بالملائكة. والمراد من الروح كما علمتم الوحي الإلهي القرآن العظيم. وقد علمنا والحمد لله أن الوحي روح والقرآن روح ولا حياة بدون روح. هل تتم حياة إنسان على الوجه المطلوب بدون ما إيمان وتصديق بالله ورسوله ولقائه؟ والله ما تتم ولن تكون. فلهذا سمي القرآن روحا لأنه لا حياة بدون روح، فلا حياة بدون تطبيق القرآن بعد الإيمان به. وقد تكرر القول بأن هذه الحقيقة جهلها المسلمون وعرفها الكافرون، جاهلها المؤمنون وعرفها الكافرون، فاحتالوا على المؤمنين فأبعدوهم عن القرآن العظيم فماتوا. ماتوا، لولا أنهم ماتوا كيف يحكمهم ويسودهم الكفار؟ كيف يستعمرونهم قرونا وعشرات السنين؟ عرف المشركون اليهود والنصارى والمجوس الثالوث الأسود، عرفوا أن القرآن روح، فما آمنت به أمة وعملت به إلا حيت وسادت وعزت وطالت، وما جهلت أمة وكفرت به إلا هبطت وخمدت في الأرض. فاحتالوا على المسلمين فوضعوا قاعدة تقول تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. هذه موضوعة من الثالوث الأسود، تقول هذه القاعدة التي عهدوها للمسلمين ليصرفوهم عن القرآن فلا يجتمع عليه أبدا لدراسة وفهم مراد الله مما جاء فيه، قالوا لهم تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت فأصبت فأنت مخطئ، وإن فسرت فأخطأت فأنت كافر. فمضت فترة من الزمان، قرون، مئات السنين، ما يجتمع اثنان على آية يتدارسونها ولا يجتمعون أبدا على تفسير كتاب الله عز وجل، بل إذا فسرت القرآن يدخل السامع أصبعي في أذنيه ويشرد من مكانك خشية أن ينزل به العذاب. ومن ثم أماتونا فمتنا، فهيا نعود إلى الحياة، نعود إلى القرآن، إيمان الصدق والتطبيق الحقي، دراسة بعد الحفظ والقراءة والعمل بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم واعتقاد ما أمر باعتقاده والعمل بما أمر بالعمله وإقامة حدود الله وشرعه كما هي مبينة في هذا القرآن العظيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، من شاء من عباده؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إلى البشرية كلها ما وجد أهلا لأن يوحي إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان في الأرض من هو أهل لأن يتولى الوحي ويبلغ رسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعده لذلك إعدادا عجبا، لقد حفظ الله النطفة من إسماعيل بن عدنان، من إسماعيل إلى عبد الله في أصناب الآباء ما خالطها زنا أبدا وهم مشرفون كافرون. آية من آيات الله، من عدنان من ذرية إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم والنطفة تحفظ من الزنا إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه وهو صبي لما كان في صحراء بني سعد يرعى الماشية والغنم، أجريت له عملية شق الصدر في تلك الصحراء وهو طفل يلعب. إذن اختاره الله وإلا لا؟ ينزل ملائكة بالروح على من يشاء من عباده، فشاء الله أن يكون محمدا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الوحي يتلقاه من الله ويعلمه عباد الله. إذن فالخبران يحققان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل واعتقد واعمل بأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وأيما معبود يعبد مع الله فهو ضد الله، ويا ويله وويل من عبده معه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ما هي مهمة هذه الرسالة؟ فقال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أي من الأنبياء والرسل، ويقول لهم أنذروا البشرية، علموها، خوفوها، حذروها من أن تعبد معنا غيرنا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، إذن فاتقوني. بما يتقى الله عز وجل؟ ذو العظمة والجلال والكمال الذي بيده كل شيء، ويقول الشيء كن فيكون، يميت ويحيى ويحيي، كيف يتقى؟ نحن مأمورون بأن نتقي الله وإلا لا؟ أي نتقي عذابه وسخطه وغضبه. فبما يتقى عذاب الله وسخطه وغضبه؟ يتقى بشيء واحد، ألا وهو طاعته فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، بهذا يتقى الله، ما يتقى بشيء آخر أبدا، اللهم إلا بأن يطاع فيفعل ما يؤمر به ويترك ما ينهى عنه قطعا بعد الإيمان به. فاتقوني يا بني الناس، يا معشر البشر اتقوني. هكذا يقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم تأتي الأخبار الأخرى تقرر معنى لا إله إلا الله حقا وصدقا، إذ لا يكون الإله الحق إلا من كان يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يضر وينفع، بيده الملكوت، يدبر الكون كله، هذا الذي تخضع له الرقاب وتنحني ويعبد وحده دون من سواه. فقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. من يشرك الله في الخلق؟ خلق السماوات والأرض، هل هناك من شركاء لله في الخلق؟ والله ولا شريك، وحده خلق السماوات والأرض. فما سر خلق السماوات والأرض وما الحكمة في ذلك؟ خلقها كما علمتم من أجل أن يعبد في هذه الأرض، خلقها بالحق، أوجد هذه ماذا؟ أوجد هذا النزل وهيأ فيه الطعام والشراب ومقتضيات الحياة، ثم جاء بآدم من السماء إلى الأرض وبارك في ذريته من أجل أن يعبد فقط، ما هو في حاجة إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى خلقهما، ولكن خلقهما بالحق بالحكمة، أراد أن يذكر ويشكر، أراد أن يعبد فخلق هذا الخلق. خلق السماوات والأرض بالحق، لا بالباطل، لا باللهو واللعب. بالأمس بينا: هل ترون رجل يبني بناية وينسفها؟ ممكن يعبث يعني يخيط ثوبا يلبس ثم يحرقه؟ ما يكون هذا أبدا. كيف يخلق هذا الخلق كله لا لشيء؟ خلقه من أجل أن يرى فيه شكره ويسمع ذكره، أي من أجل أن يعبد فيه وحده. خلق السماوات والأرض، وإذا قلنا السماوات لفظ يشمل سبع سماوات، والسماء عقول البشر تقف دونها عاجزة عن تصورها. سمك السماء 500 سنة، ما بين السماء والسماء الأخرى مسيرة 500 سنة، من يخلق هذا الخلق؟ كيف كان وقد كان وقد خلق وهو مخلوق، ولم يبق إلا أن نطغي رؤوسنا ونقول لا إله إلا الله. الأرض فقط ما هي مزرعة ولا قصر ولا مدينة ولا قرية، هذه القارات الخمسة والسبعة من خلقها؟ ما سمعت البشرية أبدا أن هناك من خلق هذه السماوات إلا الله. وقوله تعالى تعالى تعاظم عن المشركين وترتفع، كيف يشركون به مخلوقات ويجعلونها آلهة معه يعبدونها كما يعبدون الله. تعالى الله عما يشرك المشركون والعياذ بالله. والصورة مكية ولا لا؟ وهي الآن تعالج كما علمتم القضية لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ثم قال تعالى والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. نعم، خبر آخر، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان سبحان الله بعد ما خلق السماوات والأرض خلق الإنسان كما علمنا، خلق الإنسان من أي شيء؟ من الذهب، من النحاس، من الفضة، من العسل، من اللبن، خلقه من نطفة قذرة منتنة لا يقوى الإنسان على لمسها والنظر إليها. هذا المخلوق من هذه النطفة القذرة يتعالى ويتكبر ويأبى أن يخضع لله ويعبده؟ عجبا لحال الإنسان، لو نظر إلى أصل خلقته لاستحى من الله عز وجل. خلق الإنسان من نطفة، نعم خلق آدم من طين من صلصال من حمأ مسنون، لكن وخلق البشرية ذريته من نطفة من ماء مهين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم بين الخصومة يجادل. هذا أبي بن خلف عليه لعائن الله الرسول عند الصفا، فجاء بعظم وقال يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمى وكسر العظم؟ أترى أن الله يحيي هذا العظم بعدما رمى؟ فأنزل الله تعالى فيه في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أجبه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما تحتاج إلى جدال أبدا، الذي أنشأ أول مرة هو الذي يعيد، والذي ما أنشأ كيف يحيي؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، في تركيبه وخلقه وإيجاده ووقته المناسب له. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي مبين الخصومة يجادل فيها ويعاند. والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لفظ النعم يطلق على الإبل في الغالب، لكن الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام وكلها نعم الله وإلا لا؟ من خلق الإبل والبقر والغنم؟ خلقها لمن؟ له هو. ماذا يفعل بها؟ لمن خلقها؟ لنا. ما نستحي إذن أن نقول كيف نشرك به وننسب عبادته إلى غيره، ونحن نعرف أنه هو الذي خلق هذه الأنعام لنا، فنستحي إذن أن نعبد غيره أو ننادي سواه أو نلتفت إلى غيره، وهو خالقنا وخالق هذه الأنعام لنا ومن أجلنا. خلقها لكم، خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء، الدفء معروف ضد البرد، الدفء يكون بلباس الصوف أليس كذلك؟ والأنعام الصوف في الغنم والوبر في الإبل، ومنها تتكون أنواع الملابس على اختلافها للدفء وغير الدفء كالفراش وما إلى ذلك. ولكم نعم لكم فيها دفء ومنافع، الألبان واللوم والجلود وكل ما فيها ننتفع به، اللبن السمن. ولكم فيها نعم لكم فيها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فكل اللحوم من أين؟ من الإبل والبقر والغنم، لا من الحمور ولا من البغال، ولكن من الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومنها تأكلون. ثم يقول تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا يعرفه أهل الأنعام، لما يسوق الرجل إبله ويأخذها إلى المرعى وهو ماشي يجد فيها جمال لا نتصور نحن ولا نقدر على تصوره، لكن هو يجد في ذلك الجمال. حين تريحونها في المرعى بعدما ترعى في النهار، يعودون بها في المساء إلى مرابضها. الجمال تتصورونه فيها حين تريحونها وحين تسرحون بها. فالصباح يأخذونها للمرعى، وذلك هو السرح، يسرحون بها. المراح يريحونها، أي يعودون بها من المراعي إلى مرابضها التي تبيت فيها. لكم فيها جمال حين تريحونها وحين تسرحون بها. من خلق هذا؟ ما في من يقول اللات أو العزة أو منات أو عيسى أو محمد، أبدا ما في إلا من يقول الله الله الله. فكيف إذن يعبد معه غيره؟ كيف تكفر هذه النعم ونحن فطرنا على فطرة بشرية؟ من قدم لك قرصا من العيش تستحي منه أن تسبه وتشتمه، قدم لك معروفا أدنى معروف تحترمه وتكبره وتعظمه، فكيف بالذي خلق هذا كله لنا وما نعبده ولا نشكره ولا نذكره حتى الذكر؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والجمال تناسب أشياء، تناسب أجزاء الشيء هو الجمال. والجمال في الإنسان هو كمال عقله وآدابه وأخلاقه وسعة حلمه وكرمه. الجمال في الصناعات من تحدت وانتظمت وكانت صالحة للعمل بها والانتفاع بها. ولكم فيها جمال متى؟ حين تريحونها وحين تصرحون بها. وشيء آخر: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ما هي التي نحمل عليها أثقالنا؟ الإبل الإبل في الصحارى كالسفن في الماء على حد سواء، فالصحارى والأراضي الواسعة ما فيها سفن، كيف ننقل البضاعة إلى السفينة؟ لا بد من الإبل التي نحمل عليها في صحارانا ثم السفن في بحورنا تحمل أثقالكم، جمع ثقل، قناطير القمح والشعير وما إلى ذلك مما نحتاج إليه، كيف ننقله من بلد إلى بلد، من باريس إلى مرسيليا كيف ينقلونه؟ سفينة في الجب ما في. فالأثقال نعم، فالبحر السفن خلقها الله عز وجل، لكن في غير البحر يحمل الناس بضائعهم وسلعهم على هذا، على الإبل والبغال والحمير. وتحمل أثقالكم إلى بلد من البلدان لم تكونوا بالغيه إلا بشق النفس من بعده، بعض البلاد 1000 كيلو من الرياض إلى المدينة حتى يحمل بضاعة من الرياض إلى المدينة، 1000 كيلو كيف يحمل على ظهره إلا بشق النفس حتى يصل إلى هذا المكان. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه أبدا إلا بشق النفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه مظاهر رحمته ورأفته بنا، خلق لنا السفن ننقل بضائعنا من إقليم إلى إقليم، وخلق لنا البهائم نحمل عليها بضائعنا أيضا من مكان إلى مكان، ونركب الإبل والخيل والبغال والحمير، ونركب السفن ونتنقل بها من بلد إلى بلد. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أمهاتنا؟ هذا فعله الله عز وجل. إذن هذه مظاهر رحمته ورأفته بعباده، وإلا لا؟ لو ما خلق لنا السفن وهذه الحيوانات كيف نتنقل من بلد إلى بلد؟ كيف ننقل سلعنا وبضائعنا؟ ما نستطيع. لكن رحمة الله ورأفته بنا هي التي اقتضت وجود هذه المخلوقات. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق وتعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. معاشر المستمعين، نقرأ هذه الآيات في الكتاب لنزداد بصيرة وفقها ومعرفة. معنى الآيات: لقد استعجل المشركون بمكة. استعجلوا ماذا؟ العذاب. قالوا هات يا محمد، وطالبوا به غير مرة، فأنزل الله تعالى قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي بعذابكم أيها المستعجلون له. لقد دنا منكم وقرب. فالنضر بن الحارث القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى: جاءه بعد سنيات قلائل. فهلك والعياذ بالله تعالى على صورة عجيبة في موته. جاءه بعد سنيات قلائل فذلك فهلك بعد الصبر، فهلك ببدر صبرا، محبوس حتى مات في بدر، أبشع موت ماتها. وإلى جهنم وعذاب يوم القيامة لمن استعجله، قد قرب وقته، ولذا عبر عنه بالماضي، ما قال يأتي أمر الله، قال أتى أمر الله، عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقرب مجيئه. فلا معنى إذن للاستعجال والمطالبة به. فلذا قال تعالى فلا تستعجلوه، وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس عما يشركون به من الآلهة الباطلة، إذ لا إله حق إلا هو. وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بإرادته وإذنه على من يشاء من عباده، أي ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، أي بأن أنذروا أي خوفوا المشركين عاقبة شركهم، فإن شركهم باطل سيجر عليهم عذابا لا طاقة لهم به، لأنه لا إله إلا الله وكل الآلهة دونه باطلا. إذن فاتقوا الله بترك الشرك والمعاصي، وإلا تعرضتم للعذاب الأليم. في هاتين الآيتين تقرير للوحي والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير التوحيد أيضا. وقوله تعالى في الآيات التالية خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، استدلال على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. فالذي خلق السماوات والأرض بقدرته وعلمه وحده دون ما يعين، دون ما معين له ولا مساعد، حق أن يعبد، لا تلك الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. تعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس تعالى عما يشركون به من أصنام وأوثان. وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة أي من أضعف شيء وأحقره، قطرة المني، خلقه في ظلمات ثلاث، الرحم والبطن والمشيمة، في ظلمات ثلاث، وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، حتى إذا رباه وأصبح رجلا إذا هو خصم لله، يجادل ويعاند ويقول من يحيي العظام وهي رميم. وقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فهذه مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرحمة، وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك عبادة ما سواه. فالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني آدم ولم يخلقها لغيرهم، لهم فيها منافع، لهم فيها دفء، إذ يصنعون الملابس والفوش والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل، ولهم فيها منافع كاللبن والزبدة والسمن والجبن والنسل أيضا أولادها، حيث تلد كل سنة فينتفعون بأولادها، ومنها يأكلون اللحوم المختلفة. فالمنعم بهذه النعم هو الواجب العبادة دون غيره من سائر المخلوقات. وقوله ولكم فيها جمال أي منظر حسن جميل، حين تريحونها عشية من المرعى إلى المراح وحين تصرحون أي تخرجونها صباحا من مراحها إلى مراعيها، فهذه لذة روحية، فهذه لذة روحية ببهجة النظر، فهذه لذة روحية ببهجة المنظر. نعم. وقوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بجهد النفس والمشقة العظيمة. فالإبل في الصحراء كالسفن في البحر تحمل الأثقال من بلد إلى بلد، وقد تكون المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا بشق النفس وبذل الجهد والطاقة. لولا الإبل سفن الصحراء ومثل الإبل الخيل والبغال والحمير في حمل الأثقال، فالخالق لهذه الأنعام هو ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى إن ربكم أي خالقكم ورازقكم ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله لكم غيره لرؤوف رحيم، ومظاهر رحمته ورأفته ظاهرة في كل حياة الإنسان. فلولا لطف الله ما بالإنسان ورحمته لما عاش ساعة في الحياة الدنيا، فلله الحمد وله المنة عز وجل. هداية الآيات: أولا قرب يوم القيامة، والله إنه لقريب، قرب يوم القيامة، فلا معنى لاستعجاله أبدا، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. ويكفي أن يقول الله اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة. ثانيا تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيي الأجسام، كما تحيي الأجسام بالأرواح. تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحيي القلوب كما تحيي الأجسام بالأرواح. ثالثا تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرافة والرحمة. وهذا الذي نقرر الصور المكية كلها تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر. والله تعالى نسأل أن ينفعني وإياكم بكتابي وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا كلام من يرحمكم الله كلام هو القائل ممتنا علينا متفضلا علينا بنعمه وآلائه، يذكرنا بمظاهر قدرته وعلمه ورحمته وحكمته. هذا الذي ينبغي أن نحبه، هذا الذي ينبغي أن نرهبه، هذا الذي ينبغي أن نحيا ونموت من أجله. هذا خالقنا، هذا رازقنا، هذا مولانا ومالك أمرنا. كيف نعرض عن ذكره وشكره ونلتفت إلى الدنيا وأهوائها وشهواتها؟ يقول ممتنا علينا والخيل، أي وخلق الخيل والبغال والحمير. هذه ثلاثة مراكب، الخيل معروفة والبغال كذلك عند أكثر الناس، والبغل ما بين الحمار والفرس وهو مولد من الفرس، وذاك وأبوه الذي تولد منه الحمار. وقد تكرر قولنا أن هذه الديار ديار الحجاز التي أعدها الله لخاتم أنبيائه ما عرف فيه بغل أبدا، ولا وجد بين خيلها ولا حميرها، حتى أهدى المقوقس ملك مصر لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانجلب، فأهدى رسول الله جارية هي مارية القبطية، هي مارية القبطية عليها السلام، وأهداه بغلة تسمى الدلدل، تسمى الدلدل بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن ليس خاصا بأهل الحجاز ولا الجزيرة ولا شبهها، كتاب الله للناس أجمعين. فهو يمتن علينا بنعمة إيجاد هذه المراكب. هل نحن أوجدناها، صنعناها من طين أو من حجارة أو من خشب أو حطب؟ من خلق الخيل والبغال والحمير؟ الأموات، الأشجار والأصنام التي تعبد من دون الله؟ الجواب لا، لا والله لا خالق لها إلا الله، لا خالق لها إلا الله. والخيل والبغال والحمير، والحمير واحد حمار، وعلة خلقه تعالى لها من أجل أن نركبها، قال لتركبوها. ومضت قرون عديدة على البشرية ومراكبها فقط في البحر السفن، وفي البر الخيل والبغال والحمير، آلاف السنين لتركبوها. ذي منته تعالى ونعمته علينا. وهنا مسألة فقهية، ذهب مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمهما الله إلى أن الخيل لا تؤكل، واستدل بهذه الآية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوها كما تقدم في الأنعام الإبل والبقر والغنم. وهذه الآية لفظها عام، تحتاج إلى مبين يبين لنا مراد الله منها. وما لنا أبدا من يتلقى العلم عن الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي قال تعالى فيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا لما كانت غزوة خيبر وذبح رجاله الحمير فنهاهم عنها وما أكلوها، وأذن لهم في أكل لحوم الخيل فأكلوها. وقد أخرج أصحاب الصحاح وعلى رأسهم مسلم أن فرسا في المدينة جزرت وأكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم الجمهور على أن لحم الخيل جائز أكله. والسر في عدم اشتهار ذلك وانتشاره أن الخيل هي مراكبهم ويعددهم في الجهاد، كيف يذبح فرسه ويأكلها؟ ما تطيب نفسه. الآن هل يستطيع صاحب سيارة يجعلها مزبلة يرمي فيها الأوساخ؟ ما هو معقول أبدا. سيارته يركب عليها يجعل عند الباب ويضع فيها النفايات والأوساخ، ما هو عاقل أبدا. فمن ثم ما دامت هي عدتهم في الجهاد وركوبها في الحروب، ثم هي زينتهم، لو ترى الرجل على فرسه تتصور الجمال كيف يلوح ويذهب لك. فمن هنا قل أكلها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أكلها جائز لمن تهيأت له ورأى أن يأكلها. أما هذه الآية الكريمة فقط لفظها عام، تحتاج إلى مخصص يخصصها بأنها لا تؤكل ولكن تؤكل فقط. فلما خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا آمنا بالله وبرسوله، وقلنا بجواز أكل لحوم الخيل إن هي نحرت كما تنحر الإبل أو ذبحت كما تذبح البقر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه لام التعليل، العلة في خلقها. لو قلت يا رب لما خلقت الخيل والبغال والحمير لكان الجواب من أجل أن تركبوها. إذا فاحمدوني فاشكروني ولا تكفروني، ما خلقتها إلا لأجلكم لا لأجل غيركم أبدا، بل لكم أنتم لعلة وهي الركوب، إذ المسافات البعيدة تعجزون عن الوصول إليها، والأثقال الثقيلة تعجزون عن حملها، فأوجدت لكم هذه من أجل أن تركبوا ثم تعبدوا الله وتحمدوا وتشكروه. وزين وزين، نعم، وجمال. ولاحظ الخيل والفرس هذه الحيوانات فيها جمال وزينة. ثم قال تعالى ويخلق بصيغة المضارع، خلق الماضي ويخلق المستقبل، ويخلق أي في المستقبل بعدما خلق في الماضي والحال الخيل والبغال والحمير لنركبها، أخبر أنه وسيخلق ما لا نعلم. والله ما كانوا يعلمون عن شيء اسمه قطار يسحب البضائع والرجال في الطرقات، ولا كانوا يعرفون أبدا سيارة من هذه السيارات، ولا تخطر ببالهم طيارة تطير في السماء وتحمل الركاب، ولكن وعد الله فأنجز وعده. قال ويخلق، والله لقد خلقت يا ربي لك الحمد ولك المنة ما لم نكن نعلم. هذه الآية وحدها لمن تأملها يضطر اضطرارا إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقط يفكر على شرط أن يكون ذا عقل وذا فكر. هذه نعم، وأخرى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. السبيل الطريق، وقصدها أن تكون سبيل تكون بين ظاهرة تصل بسالك إلى نهاية ما يريد إلى غايته. والجائر المائل، والمراد من السبيل هنا وقصدها واستقامتها واعتدالها الإسلام دين الله، وهو ذو عقائد وأحكام وآداب وعبادات وأخلاق، وهو يسير بسالكيه إلى باب الجنة. مرة ثانية، الصراط المستقيم، والذي نسأل الله تعالى له في كل صلاة نصليها بل في كل ركعة نركعها: اهدنا الصراط المستقيم، إنه الدين الإسلامي الذي يصل بأهل إلى باب الجنة دار السلام. واستقامته كما علمتم ما في انحراف ولا اعوجاج، استقام لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله، لا نمشي وراء إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى غايتنا بالفوز بالنعيم المقيم في دار السلام. الصراط المستقيم، الله الذي يهدي إلى ذلك الصراط المستقيم، وإلى لا هو الذي يهدي. فلهذا ندعوه، نسأله، نتضرع إليه أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى الله تفضل وامتنان منه أن يهديكم الصراط المستقيم. ومن الطريق من هو، ما هو جائر: اليهودية، النصرانية، المجوسية، هذه الديانات كلها معوجة منحرفة، والله ما نجا سالكها، ووالله ما وصل إلى سعادته أبدا، لأنها من وحي الشيطان وتقريره ودعوته. أما الإسلام فمن وحي الله وشرعه، وهو الذي أنزله وأنزل كتابه وبعث رسوله. هذه نعمة أخرى، وإلى لا نعمة الهداية إلى الإسلام والسير في طريق النجاة أكبر هداية، أكبر نعمة من نعم الله. ولهذا كانت الصورة تسمى صورة النعم. عرفتم الجائر من الطريق، ما هو: اليهودية، النصرانية، البوذية، المجوسية، كل الديانات غير الإسلام جائرة مائلة عن طريق الحق. اللهم إلا ديننا الإسلام فقط هو على الصراط المستقيم، واسمه الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أبيضكم وأصفركم، أولكم وآخركم. لو شاء لهدى الخليقة كلها، يخلقهم مؤمنين لا يعرفون غير الله. وإن طلبت دليلا، الملائكة بليارات لا يحصي عددها إلا الله، كلهم لا يؤمنون إلا بالله، ولا يعرفون إلا الله، ولا يعبدون إلا الله، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. من هداهم؟ هو. فلو شاء لهدى الإنس والجن، وما بقي من يكفر بالله أو يشرك به. ولكن للعلة التي عرفتم أنها، أن الله أراد أن يوجد من يذكره ويشكره، فأوجد له هذه الدار بما فيها من النعيم، وأمره ونهاه، فإن أجابه وأطاعه فامتثل الأمر واجتنب النهي، نقله إلى الدار المهيئة له فوق السماوات السبع، إلى الجنة دار النعيم. وإن هو كفره وغطاه وجحده ولم يذكره ولم يشكره، أكمله أيام حياته ثم أنزله في الدركات السفلى في الكون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هكذا يقول تعالى مذكرا معلما البشرية والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا ويخلق ما لا تعلمون. ثانيا وعلى الله وعلينا رب العزة والجمال قصد السبيل، نحن الذين نبين الطريق الموصل إلى سعادة السالكين ألا وهو الإسلام. ومن الطريق ما هو جائر كطريق اليهود والنصارى والمجوس ومن إليهم، ولو نشاء لهديناهم أجمعين. ومن هنا يجب على الآدمي والجن أن يفزع إلى الله في طلب الهداية، وأن يصر الدعاء ويواصله ولا يقطعه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت. ذي أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عرف أنه لا هادي إلا الله لاد بجناب الله، وعزم على أن لا يفارق بابه يدعو الليل والنهار: اهدني اهدني، والله لهداه الله ويهديه. ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن تكبر تكبر الله عنه. مرة ثانية أقول، لما أخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا أنه قادر على هداية الكافرين والضالين والمشركين، لكن بما أنهم خلقوا للبلاء والامتحان والاختبار هم يجب أن يطلبوا الهداية من الله، فمن طلبها ظفر بها وفاز بها واهتدى، من تركها وأعرض عنها تركه الله وأعرض عنه. ثم قال تعالى في النعم أيضا: هو الذي أنزل من السماء ماء. أيما عاقل في الكون يشاهد السماء تمطر الماء ولا يسأل هذا الماء مما ومن أوجده ومن كونه ومن أنزله؟ لا بد وأن يسأل، ما هو حيوان رأسه في الأرض فقط ينظر إلى الطعام والشراب. هذا الماء العذب الفرات الحلو الصافي المنقى من أتى به؟ في من يقول غير الله؟ يقول أمي أو أبي أو جدي أو دولتي أو سلطاني؟ ما في إلا كلمة الله فقط، وهو لا إله إلا الله، هو الذي أنزله. لو شاء الله منعنا المطر ماذا نصنع؟ كم وكم وكم من بلاد أجدبت وقحطت ورحل أهلها لانقطاع المطر. فقط هذه وحدها أعظم نعمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه من ذلك الماء شراب، ولا لا؟ ما نشرب الماء، وإن شربنا اللبن وشربنا العسل ما نشرب الماء، لا بد من شرب الماء. لكم منه شراب، ومنه ينبت شجر فيه تسيمون إبلكم وخيولكم وأنعامكم وأبقاركم ترعونها، أليس كذلك؟ من يفعل هذا؟ سيدي فلان وفلان، اللات أو العزى، عيسى وإلا مريم وإلا فلان وفلان؟ ما تستطيع أن تقول هذا أبدا وأنت عاقل مفكر. ما فيه إلا كلمة الله فقط، الله. وإن كنت ما تعرفه اسأل العارفين به، سافر إليهم، اقرأ كتبا تبين صفات الله وتعرف بها الله على الحقيقة، الله. ومنه شجر، أي من ذلك الماء ينبت الشجر ويتكون هذا الشجر لمن؟ لنا نحن، إن نرعى إبلنا وغنمنا وأبقارنا وحيواناتنا فيه، وإلا كيف نرعى؟ بما نرعى؟ لو أجدبت الأرض وما في نبات ولا شجر ماذا نصنع بالبقر والغنم؟ فيه تسيمون إبلكم وأبقاركم وأغنامكم، أي ترعونا. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ينبت من هو الله بهذا الماء الذي أنزله من فوقنا من السماء، ينبت لكم به الله الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات. في من ينقض كلمة من هذه الكلمات مهما كانت علوم ومعارفه يقول لا، ما ينبت الزرع بالماء، ينبت بالإسانس إذن بالبنزين باش ينبت. الزيتون ينبت بماذا؟ باللبن والحليب ولا بالماء. النخيل، النخيل ذات التمر العجيب. الأعناب هذه من ينبتها؟ الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بهذا الماء الذي أنزله من السماء. وكلمة الزرع يدخل فيها البر والشعير والذرة وما إلى ذلك، والزيتون وأنواعه، والنخيل وأنواع النخيل، والأعناب كذلك، ومن كل الثمرات، الفواكه، الخضار على اختلافها، أنواع الحبوب على اختلافها، من التفاح إلى البرتقال إلى الرمان إلى النباتات التي تنبت منه البرسيم والنعناع، كل هذه تنبت من ماء السماء ولا؟ ثم قال تعالى، وهذا المقصود: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في هذا الذي عرضناه عليكم من مظاهر قدرتنا ونعمتنا وإحساننا إليكم فيه آية عظيمة، من أعظم الآيات الدالة على ما وضعت له لتدل عليه. إذ الآية علامة، كلمة آية يا عباد الله معناها علامة، على شيء تدل عليه، كالعلامات التي تضعونها في الطرقات تدل على كذا وكذا. آية عظيمة تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الدار الآخرة حق، وأن السعادة والكمال منوطان بالعبادة الصالحة المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية. إن في ذلك لآية، في ذلك المذكور في هذه الآيات آية لمن؟ لقوم يتفكرون. فلهذا المؤمن إذا نظر إلى آيات الكون تفكر، فقال الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. وإذا نظر في آيات القرآن وتفكر فيها ازداد إيمانه ويقينه، وقال آمنت بالله، آمنت بالله. والذين لا عقول لهم لا يتفكرون، يعيش 70 سنة في الأرض، يأكل العناب والتمر والرمان كذا والخبز كذا، ما يسأل ولا يفكر من خلق هذا أبدا أبدا، ولا يخطر بباله، كالبهيمة كالبقرة أو البعير. تتصور لو أن شخصا يضع مائدة عريضة طويلة ذات لحم وطعام ويقول لكم تفضلوا كلوا، ممكن يأكلون يشبعون ولا يقولون جزاه الله خيرا، ولا يقولون من فعل هذا الخير، هذا أكرمنا، هذا كريم. العقلاء والله لا يقولون إلا هذا، والذين لا عقول لهم كالبهائم يأكل 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 يشبع ويصرخ كالبهيمة. فمن هنا يجب أن نكون من أهل الفكر، من المفكرين، لأن غير المفكرين بهائم حيوانات لا غير. إن في ذلك لآية، أعظم آية لقوم يتفكرون. وكلمة قوم أناس، رجال ونساء، بيض وإلى عمر، لقوم يتفكرون. أما الذين لا يتفكرون لا يشاهدون آية أبدا، لا يسألون من أنزل الماء ولا كيف ينبت النبات بالماء ولا 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 أبدا لا يفكرون في هذا. همهم شهوة البطن والفرج فقط كيف يحصلون عليها، ولهذا لا يذكرون الله أبدا ولا يحمدون ولا يشكرون ولا يسألون عنه. ثم قال تعالى أيضا يعرض نعمه وآلاءه على عباده وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. كيف أنت تقضي النهار وتقضي الليل تعيش في الليل وما تسأل من خلق الليل والنهار من أوجدهما لماذا أوجدهما أبدا؟ يعني اللباس معلقة في الكذا تنزع تلبس تنزع تلبس ما تقول لي ما من سخر الليل والنهار؟ هذا التسخير الأبدي إلى نهاية هذه الحياة، ما تخلف في يوم الأيام الليل قال ما نأتيكم ولا قال النهار لن نعرف ليلكم ونواصله بنظام أدق نظام. من سخر الليل والنهار يرحمكم الله سيدي عبد القادر، لماذا تقول يا عبد القادر يا بغداد يا مالك كذا؟ مساكين ما يفكرون. من سخر الليل والنهار فاطمة أو علي؟ لماذا تقول يا فاطمة يا فاطمة يا علي؟ يدعون غير الله كالعميان. آمنا بالله. سخر لكم الليل لكم لأجلكم وإلا لا؟ أليس ننتفع بالنهار نغرس فيه ونحصد ونبني ونزرع ونأكل، والليل أليس ننام فيه ونستريح ونجدد قوانا وصحتنا بهذا النوم وإلا لا؟ من فعل هذا سوى الله؟ لما ما نحمده ونشكره ونعيش على ذكره وشكره الليل والنهار والشمس والقمر؟ لو ما في شمس ولا قمر كيف الحال؟ ظلام دامس، كيف نعيش في الظلام؟ لولا الشمس لكان البرد حول الدنيا إلى ثلوج وانتهت، ما في حياة أبدا. والشمس والقمر، لولا القمر كيف نعرف أننا شهر كذا أو مضى من شهر كذا أو الوقت كذا وكذا؟ فلا نعرف حسابا إلا بواسطة الشمس والقمر. والشمس والقمر من خلقهما؟ الله. لمن خلقهما؟ لنا، والحمد لله ما خلقهما لغيرنا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، تطلع وتغيب تتقدم وتتأخر، تزين السماء وتحيل إلى كتلة من النور من الأضواء. من فعل هذا؟ الله عز وجل. في من يقول اللات أو العزى يا عرب يا مشركون؟ في من يقول الحاكم الفلاني أو ماذا يسمونهم لينين وسطانين؟ لينين وسطانين رؤساء الشيوعية الذين يقول لا إله لا إله أبدا والحياة مادة، ولكن الحمد لله فرحهم الله وانكشفت عوراتهم. ولكن مع الأسف إبليس العدو الذي أوجد فكرة الشيوعية ثم خفف ضغطها بفكرة اشتراكية وورط فيها حتى العرب والمسلمين، انتهت هذه الشيوعية والاشتراكية وجاءهم إبليس بثوب جديد أخضر، العلمانية، العلم العلم فقط. تعرفون العلم؟ بدل ما تقول سبحان الله من أوجد هذه الطيارة نركبها ليلا نهارا، قل العلم، ما تقول الله. سبحان الله من رزقنا هذا الماء العذب كذا، العلم. تعرفون العلمانية؟ أهلها الذين يقولون لا إله ولا خالق ولا رازق أبدا، وإنما هي هذه الحياة فقط، هكذا وجدت. عميان هؤلاء، مجانين هؤلاء، حمق هؤلاء، كيف يعقلون؟ كيف ينظر إلى وجوههم؟ الذرة وحدها لم تستطيع البشرية أن تخلقها، الذبابة وحدها كيف تخلق هذا الكون ونقول لا خالق؟ أعوذ بالله. ومع هذا انساب وانجذب أمم من البيض والسود وقالوا لا إله، لأنهم لا تفكير لهم، ما نظروا في الكون وفكروا فيه، ولا نظروا في كتاب الله وفكروا فيه حتى يهتدوا ويعلموا. وسخر لكم الليل لكم أي لأجلكم، وإلى لأجله هو لنا الحمد لله، إذا ما نستحي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والنجوم سخرات، من سخرها؟ من ذللها؟ من جعلها تطلعنا وتغيبنا وتضيئنا وتزين السماء وترشد السائرين في الليل إلى طرقهم ومطالبهم؟ إن في ذلك لآيات، هنا قال آيات متعددة، لأن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هذه كل واحدة آية دالة، وما تلك المشروبات والماء آية واحدة. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم وهم المجانين والعلمانيون والشيوعيون والهابطون الساقطون الجاهلون، ما يشاهدون آية ولا يعرفونها، ما عندهم عقول. الذي له عقل يعقله عن الباطل، يعقله عن الشر والفساد، يعقله عن قولة السوء، هذا هو الذي يعقل، فيجد في هذه الكائنات آيات تهديه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله بما شرع لعباده من عبادات. ثم قال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ أي خلق، برأ أو ذرأ بمعنى خلق، الله البارئ الذارئ، خلق أو ذرأ بمعنى أوجد. وهو الذي ذرأ لكم أي خلق لكم في الأرض، خلق لكم نعم، وما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه، من أنواع الأشياء المختلفة، أنواع الحبوب الثمار الحيوانات النباتات الأشجار كلها مختلفة ألوانها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، قوم يذكرون. لما تنظر إلى النباتات، هذا ورده أصفر، هذا زهر أحمر، هذا كذا هذا كذا، فقط هذا من نوع هذا التنويع في النباتات فقط. لما تنظر هذا في الحيوانات فقط، الحمار والبقر والفرس في أنواع البهائم كالبقر والغنم، من ذرأ هذا؟ من خلقه؟ هذه نعمة من؟ هذه نعمة الله الذي ذرأ هذا وخلقه مختلف الألوان. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يتفكرون فيذكرون. تذكر الشيء الذي كان نسيه، كيف يتذكره؟ لا بد يفكر حتى يتذكر ما نسيه. فإذا أغمض عينيه ونظر، من خلقني أنا؟ عرف الله. غمض عينيه وذكر أنا أموت، من يميتني؟ يعرف الله، ما في إلا هو. يعطش فقط، يظمأ، يذكر كيف عطش، كيف ظمأ، من يزيل ظمأي وعطشي بالماء؟ من أوجد الماء هذا؟ دعوني، دلوني على موجد الماء لنسجد له سجدة ونحمده، لأنه أحياني بعد موتي. هذا التذكر وهذا التفكر من نصيب العقلاء البصراء المتذكرين المفكرين. أما البهائم والحيوانات وأصحاب العقول الهابطة والجامدة فليس لهم هذا، وما هم منه بمنزل أبدا، قريب ولا بعيد. مرة ثانية نقرأ مرة ثانية أسمعكم الآيات وتفكروا ما سمعتم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. من هو هذا؟ الله. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر. سبيلنا الإسلام سبيل سليم وإلى لا قاصد، والسبل الجائرة اليهودية والنصرانية ومن إلى ذلك، ومنها قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. من الذي يملك الهداية؟ سلوه. من الذي يملك الهداية؟ الله. اطلبوها، ارفعوا أكفكم إليه، سلوه وأنتم ساجدون راكعون، لأنه لا يملك الهداية إلا هو. لو شاء لهدى الناس أجمعين، ما هو فرد ولا أمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللهم اجعلنا منهم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لما ما يجتمع المسلمون على كتاب ربهم كاجتماعنا هذا ويتفكرون ويتدبرون؟ من منعنا؟ خدعة اليهود والنصارى، نحول القرآن إلى الموتى، نقرأ على المقابر على الموتى. القرآن والله ما يقرأ على الموتى، ولكن يقرأ على الأحياء لينذر من كان حيا ما هو ميتا. لهذه الآيات هدايات كما علمتم، كل آية تحمل هداية، فهيا بنا نتفكر ونتدبر. قال من هداية الآيات أولا كون الخيل والبغال والحمير خلقت للركوب والزينة. لا ينفي منفعة أخرى فيها، وهي أكل لحوم الخيل. مرة ثانية كون الخيل والبغال والحمير خلقت للركوب كذا ولا لا، والزينة كذا، هذا لا ينفي منفعة أخرى موجودة فيها، ألا وهي أكل لحوم الخيل، لثبوت السنة بإباحة لحوم الخيل ومنع لحوم البغال والحمير كما في الصحيحين البخاري ومسلم. عرفتم؟ يوجد من يقول بمنع أكل لحوم الخيل، والصحيح أنها تؤكل إذ وكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع أصحابها. ثانيا الإسلام لطيفة. لو قيل لكم لما ما كانوا يذبحون الخيول ويأكلونها على عهد رسول الله وأصحابه وأتباعهم وأولادهم، ما تذبح لأنها هي عدتهم وعتادهم، لكن إذا اضطروا إلى خير أكلوه أو فرس. ثانيا الإسلام هو السبيل التي بينها الله تعالى فضلا منه ورحمة، وما عداه فهو سبل جائرة عن العدل والحق والخير. ما هي السبل خلاف سبل الإسلام؟ اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وما إلى ذلك. ثالثا فضيلة التفكر والتذكر والتعقل. تفكر فكر تعقل أي استخدم طاقة عقله في معرفة كذا وكذا والتمييز بين كذا وكذا. أما الحيوانات لا تفكر أبدا، والذين فقدوا عقولهم ما يفكرون. وقد قلت ألف مرة، هل هؤلاء الذين يعيشون على الأرض يأكلون ويشربون وينكحون ويعبدون غير الله فكروا؟ والله لو فكروا لاهتدوا، لو فكروا فقط يحملون الفكر على أن يرحلوا إلى الشرق والغرب يسألون عن خالق هذه الكائنات ولما خلقها ومن هو، لكن ما فيه تفكير أبدا. ثالثا فضيلة التفكر والتذكر والتعقل وذم أضدادها، لأن الآيات الكونية كالآيات القرآنية إذا لم يتفكر فيها العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده بالشكر والذكر وحده دون من سواه.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات القرآنية تعرض علينا آيات الله الكونية لترشدنا إلى أن نقول في صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل ذكره وهو الذي سخر البحر، من هو الذي ذلله وهونه وأصبحنا ندخله ونجتازه ونركب فيه؟ من هو سوى الله؟ لا آباؤنا ولا أمهاتنا. سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو لحم السمك لحم الحوت على اختلاف وتنوعه. من خلق الحوت؟ من أوجده في البحر؟ لماذا وجد؟ والجواب الله أوجده لك يا ابن آدم من أجل أن تعبد الله وحده. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها من الآل والجواهر، وهذا من البحر الملح لا الحلو. وترى الفلك يا عبد الله لما تنظر إليه وترى الفلك مواخر في البحر تمخر الماء وتشقه من الشرق إلى الغرب. من يسر هذا وسهله؟ من مكننا من هذا سوى الله عز وجل؟ الأصنام والأحجار اللات والعزاء؟ لا لا، وإنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ولتبتغوا من فضله أي من فضل الله عز وجل بالتجارة التي نحمل بضاعة من مكان إلى مكان بواسطة هذه السفن في هذه البحار، وذلك كله من أجل أن نشكر الله تعالى، أي أعطانا الله هذا الذي أعطانا ويسر هذا الذي يسر لنا من أجل أن يسمع ذكرنا له وشكرنا له بطاعته وعبادته لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ليعدنا بذلك إلى شكره. فمن شكر زاده الله عز وجل ورضيه وأنعم عليه، ومن كفر نعمة الله وجحدها أذله وأهانه وأسقط عليه نفسه. ولطيفة فقهية هنا ذكرها القرطبي في التفسير لا بأس من معرفتها. يقول مالك رحمه الله يرى أن لحوم ذوات الأربع كالإبل والبقر والغنم والغزلان والضباء، ولحوم ذوات الريش كسائر الطيور على اختلافها وتنوعها، ولحوم الماء أنواع الحيتان، يقول هذه ثلاثة أجناس لا يجوز أن تشتري لحم ماعز بلحم غنم ولا لحم بعير بلحم بقر إلا إذا كان يدا بيد وكان متساويا في الكمية. يجوز أن تشتري لحم الطير بلحم الغنم أو الماعز لاختلاف النوع، هذا جنس وهذا جنس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، أما في الجنس الواحد ما يجوز أبدا البيع إلا إذا كان يادا بيد ها والكمية والمقدار واحد. تشتري فضة بفضة لا بد وأن تكون الكمية واحدة وأن يكون في مجلس، ذهب بالذهب كذلك، اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم. أقول الإمام مالك وخالفه في هذا أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، يقول هذه الأجناس الثلاثة ذوات الأربع لحومها الأربع الإبل والبقر والغنم، لحومها لا تشتري بها لحم الطير متفاضع، لا تشتري بها لحم الطير، ويجوز أن تشتري بها لحم الطير متفاضلا ونسيئا، لكن بيعها هذه اللحوم ذوات الأربع ما يجوز إلا يدا بيد والكمية والمقدار واحد. ذوات لحوم ذوات الطير، الطير أنواع متعددة، لا تستطيع أن تشتري لحم حمامة بلحم مثلا عقاب مختلفة الكمية وليس بيدا بيد. الحيتان كذلك على اختلافها وتنوعها، ما يجوز أن تشتري حوتة بحوتة إلى أجل أو مع زيادة في الكمية والمقدار. مرة ثالثة يقول الإمام مالك يا رحمه الله ورضي عنه وعن إخواننا المؤمنين أجمعين، هذه أصناف ثلاثة أو أجناس ثلاثة، أولا ذوات الأربع لحومها لا تشتري به لحوم ذوات الريش إلا إذا نعم لحوم هذه ذوات الأربع لا يجوز أن تشتري لحم بلحم إلا يدا بيد والمقدار واحد. ذوات الريش لحومها فيما بينها لا يمكن أن